بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. صواب باب تفسير، أو يقال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذا الباب مناسبته لما قبله من الأبواب، كما قال الشيخ العثيمين في شرحه والشيخ سليمان في التيسير وغيرهما، أنه لما ذكر المؤلف التوحيد ووجوب التوحيد وفضل التوحيد والدعوة إلى التوحيد، فإن النفوس متشوقة إلى معرفة تفاصيل التوحيد. يعني ما هو هذا التوحيد الذي تقدم فضله وعظمه ووجوب الدعوة إليه وتعريفه؟ النفس متشوقة إلى معرفة التفاصيل لهذا التوحيد، فبدأ الآن في تفسير التوحيد وفي أنواعه وفيما يخدش فيه، وهذه أمور ستأتي مفصلة بابا بابا. وقوله تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا من باب عطف المترادفين، فإن التوحيد أصله شهادة أن لا إله إلا الله، إذن هي هو فهو من باب عطف المترادفين، كما قال بعضهم كابن القاسم وغيره من باب عطف الدال وهو الشهادة على المدلول وهو التوحيد. من باب عطف الدال وهو الشهادة على المدلول وهو التوحيد، وهو من باب عطف المترادفين. وفي الآية الأولى قد جاء في تفسيرها حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن أي الذين كانوا يعبدون، وتمسك هؤلاء بدينهم. جاء في رواية في صحيح الإمام مسلم أن الآية نزلت لذلك، أي أن سبب نزولها هو هذا. أولا قوله إن ناسا، كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فيه إطلاق الناس على الجن، كما أنه يطلق عليهم رجال كما يطلق على الإنس رجال، كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فيقال ناس ويقال رجال، يطلق هذا وهذا على الجن كما يطلق على الإنس بنص هذا الحديث والآية المشار إليها. وهذا يدل على أن من عبد غير الله عز وجل يحرم التوفيق، يحرم التوفيق. هؤلاء الإنس عبدوا بعض الجن، الجن آمنوا وأسلموا وهؤلاء ما زالوا على عبادتهم، كما يفعل بعض المقلدين لبعض المغنين والمغنيات، يبقى طول حياته وهو يتعلق بمغنية أو بمغني يسمع أغانيه ويحبه ويعظمه، ربما يتوب ذلك المغني وهذا الذي تعلق به ما زال مستمر على الأغاني. وهذا مثله، أولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء الذين أنتم تعبدونهم من دون الله عز وجل وتدعونهم، والدعاء هو العبادة، هم أنفسهم يبتغون القربة إلى الله، فالوسيلة بمعنى القربة، يبتغون القربة إلى الله ويرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله، هم آمنوا وأنتم ما زلتم تعبدونهم. وهذا فيه رد على المشركين الذين يقولون نحن لا نشرك بالله وإنما ندعو الصالحين الأولياء، هذا رد عليهم، فإن الله عز وجل أنكر هذا الفعل في هذه الآية في من يدعو غير الله عز وجل. وهذه الآية وإن كان سببها خاص إلا أن العبرة بعموم اللفظ كما يقول أهل العلم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من دعا غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، سواء كان جنيا أو إنسيا أو حيوان أو شجر أو حجر أو شبح أو ما كان من تلك الأصنام والأوثان التي تعبد وتدعى من دون الله تبارك وتعالى. فإن الآية عامة في تحريم ذلك، الآية عامة في تحريم ذلك. وفيها أن المشركين لم يقتصروا في شركهم على عبادة الأوثان والطواف حولها والاستغاثة بها والتمسح بأتربتها، بل منهم من عبد الجن، منهم من عبد الجن، ومنهم من عبد الملائكة، ومنهم من عبد غير ذلك من أصناف المعبودات. بدليل هذه الآية أنها نزلت في أناس من الإنس من المشركين عبدوا أناسا أو ناسا من الجن، عبدوا ناسا من الجن. يستفاد من هذه الآية أن العبادة لا تقوم إلا على الخوف والرجاء، الخوف والرجاء، يرجون رحمته ويخافون عذابه. وقد مر بنا في دروس ماضية أن ركائز العبادة ثلاثة، فما هي عندك؟ أحسنت، الخوف والرجاء والمحبة، فيجب الجمع بين هذه الثلاث، ومن عبد الله بواحدة من الثلاث دون البقية فقد ضل، فقد ضل وانحرف عن العبادة الصحيحة. فلا بد من عبادة الله عز وجل خوفا من عقابه ورجاء لثوابه ومحبة له سبحانه وتعالى. من عبد الله عز وجل بالمحبة إيش فقط تزندق، ومن عبد الله عز وجل بالخوف فقط فقد وقع في رأي من الخوارج، ومن عبد الله عز وجل بالرجاء فقط وقع في قول إيش المرجئة. لكن لا بد من الجمع بين الخوف والرجاء والمحبة، الخوف والرجاء والمحبة. يستفاد من هذه الآية أيضا أن من عبد من غير الله أو من عبد غير الله عز وجل سواء كان من الأموات من الإنس أو من الجن أو من الملائكة أو من الأشجار أو من الأحجار، فإنه لا يملك لمن يعبده شيئا، لا يملك له جلب نفع ولا دفع ضر ولو كان من الصالحين، فكيف إذا كان من الفاسقين؟ بل كيف إذا كان من الجمادات؟ فانظر هؤلاء الجن قال الله عنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم أنفسهم يبتغون التقرب إلى الله والقرب من الله، يعبدون الله عز وجل، هم أنفسهم يريدون النجاة من النار، فكيف ينفعون غيرهم؟ فكيف إذا كانوا من أشجار أو أحجار أو أموات؟ وسيأتي مزيد بيان لهذا في أبواب قادمة، أن من عبد من دون الله عز وجل لا يملك لعابديه جلب نفع ولا دفع ضر، كما في تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد وفي غيره من شروح كتاب التوحيد. إن عذاب ربك كان محذورا، الذين يعبدون غير الله عز وجل طمعا في أن يحقق لهم من عبدوه ما يحقق أو ينجيهم مما ينجيهم، هؤلاء مخطئون في عبادتهم، وكان الواجب عليهم أن يحذروا من عذاب الله تبارك وتعالى، فهو الذي إن حل بأحد من العباد فقد هلك، وعليهم أيضا أن يحرصوا على رحمة الله عز وجل، فإنه من نزلت بساحته سعد في الدنيا والآخرة. إن عذاب ربك كان محذورا. وأما الآية الثانية ففيها أن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا كانت إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك والبراءة من أهل الشرك. فهذا إبراهيم يتبرأ من قومه الذين عبدوا غير الله وأعرضوا عن توحيد الله تبارك وتعالى، وهكذا سائر الأنبياء دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أولاد علات، أمهاتهم شتى وأبوهم واحد. والمراد أنهم يدعون إلى دين الله وإلى توحيد الله وإلى عبادة الله تبارك وتعالى. وفيه فائدة أنه يجب إنكار المنكر ولو كان فاعله من أقرب الناس إلى من ينكره، فهذا إبراهيم ينكر على أبيه وهو أقرب الناس إليه وعلى قومه وعشيرته ويتبرأ منهم ومما يصنعون، يتبرأ من فعلهم من عبادة غير الله تبارك وتعالى. وهذا واجب المسلم، التحذير من الباطل وإنكار المنكر ولو كان فاعله من أقرب الناس. وإنكار المنكر بحسبه، كل بحسبه، على حسب المراتب التي ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا حديث من؟ أحسنت، نعم، أخرجه مسلم، حديث أبي سعيد في صحيح الإمام مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي هذه الآية أن دين الإسلام ودين الأنبياء قائم على الولاء والبراء، وهذا أصل في دعوة الأنبياء، في دعوة الأنبياء والرسل: الولاء والبراء، الولاء لأهل الحق والبراء من أهل الباطل. ولا يقوم دين المسلم إلا بذلك، ومن كان مضيعا لهذا الأصل فإنه يعيش في على منهج متخبط في حياته، الذي لا يتبرأ من أهل الباطل ولا يوالي أهل الحق ويناصرهم ويقف إلى جانبهم وصفهم، فإنه سيعيش مذبذبا متخبطا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وفيها أيضا شجاعة صاحب الحق وشجاعة الموحدين. إبراهيم عليه السلام وحده ليس معه أحد، هل تظن أن إبراهيم حين يقول هذه الكلمة سيعطونه الحلوى أو سيقولون له: جزاك الله خير، خلاص لكم دينكم ولي دين؟ لا، هو يتوقع أنهم ربما يقتلونه وربما يعذبونه وربما يؤذونه، ولكنه الصدع بالحق الذي ينصر الله عز وجل به أهله وأصحابه. قال الله لنبيه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. هكذا يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. وفعلا ما أن قال إبراهيم هذه الكلمة وحاجج قومه وبين باطلهم إلا وتجمعوا وحشدوا وجمعوا الحطب وأضرموا النار وأرادوا إحراقه، ولم يكتفوا بهذا فحسب، بل جعلوا تلك النار في بنيان. لماذا جعلوا في بنيان؟ قالوا: حتى لا يهرب، يحترق ويكون داخل البنيان لا يستطيع يتحرك، يقذفونه في النار فيحترق وهم يتفرجون وكأنهم يشهون حمامة. هذا فدفع الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذا هو الولاء والبراء، الولاء للحق وأهله والبراء من الباطل وأهله، الإقبال على توحيد الله تبارك وتعالى والكفر بالطاغوت، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. على ذلك قامت دعوة الأنبياء والرسل. ثم قال: إلا الذي فطرني، ولم يقل إلا الله، مع أن هذا هو المقصود. قال الشيخ العثيمين: الفائدة في هذا لماذا لم يقل إلا الله وإنما قال إلا الذي فطرني؟ قال لأمرين: الأمر الأول أن فيه إشارة إلى إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، أي فكما أنه منفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة. قال إلا الذي فطرني، هو متفق معهم أن الله هو الذي فطرهم، هو الخالق، فهو يقول إلا الذي فطرني كما أنه منفرد بالخلق يجب أن يفرد بالعبادة، فهو يشير إليهم إلى أن فعلهم لا يجوز، وأن عبادة غير الله عز وجل أيضا من الشرك. الأمر الثاني قال فيه إشارة إلى بطلان عبادة الأصنام، من قوله إلا الذي فطرني فيه إشارة إلى بطلان عبادة الأصنام، لأنها لا تخلق أحدا ولا تفطر، فهو يقول إلا الذي فطرني، أما ما تعبدون أنتم فهي لا تفطر ولا تخلق ولا توجد أحدا من العدم، إذن فلماذا تعبدونها؟ لماذا تعبدونها وهي لم تفطركم؟ ففي قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، مع بيان الحق وما هو عليه من الولاء والبراء، فيه تبكيت لهم وتحذير لهم من أن طريقتهم خاطئة وأنهم متناقضون. كيف تعترفون أنه فاطر السماوات والأرض ثم تعبدون غيره وتصرفون العبادة لغيره سبحانه وتعالى؟ قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال أهل التفسير الكلمة هنا المراد بها لا إله إلا الله التي مضت في أتباعه وفي عقبه وفي نسله من الأنبياء ومن إليهم من الموحدين والمؤمنين إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة، فإن هذه الكلمة لا يزال الأنبياء جميعا يدعون إليها ومن تمسك بما جاءوا به وساروا على طريقتهم إلى قيام الساعة، ولهذا في آخر الزمان يذهب كل شيء، حتى أن الإسلام يرفع والقرآن يرفع من الصدور والمصاحف، ولا يبقى إلا أناس يقولون لا إله إلا الله، يعني هذا آخر ما يبقى عند الناس، لا يبقى إلا أناس يقولون لا إله إلا الله فيسألون عنها فيقولون أدركنا عليها آباءنا، أدركنا عليها آباءنا. إذن فهذه الكلمة التي هي كلمة التوحيد باقية إلى قيام الساعة، باقية إلى قيام الساعة، والمراد إلى قرب قيام الساعة، فإن الله عز وجل يبعث ريحا فتقبض أرواح الموحدين المؤمنين ويبقى شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. وكل ما جاء من الأدلة في هذا إلى قيام الساعة فالمراد به إلى قرب قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، جمعا بين الأدلة